على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد في برنامجكم زاد الأسرة بتجديدات جديدة ومتألقة، نرجو أن تنال استحسانكم. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام يشاركني فيها الضيف الأستاذ صالح الشهري ومستشار تربوي في فقرة بإذن الله عز وجل تكون ماتع لكم وفيها الكثير من الفوائد. باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ صالح.
الله يسلمك ويبقيك ويبارك فيك أنت والمشاهدين الكرام.
نحن سعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة.
وأنا أسعد والله، أنا متشرف فيكم، الله يحفظكم.
يا مرحبا فيك.
أهلا وسهلا بك أستاذ صالح الشهري المستشار التربوي، ما شاء الله تبارك الله، إحنا شفنا لك العديد من المشاركات الداخلية والخارجية، الدورات التدريبية، ما شاء الله تبارك الله.
الحمد لله رب.
اليوم عندنا موضوع، الموضوع هذا ممكن يكون غريب نوعا ما للسادة المشاهدين وللمجتمع بشكل عام، اللي هو الصمت الاختياري عند الأطفال. صحيح. أولا إحنا نبغى نسأل الأستاذ صالح ليش الموضوع هذا وليش إحنا بناخذ وندخل في الموضوع هذا.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أطفالنا هم أهم ما في الحياة، أهم ما في الوجود. مشكلة أبناءنا إنهم الآن في مرحلة، خاصة في العشر سنوات الأخيرة، أصبح لديهم مثابة الحاجز الذي لا يجعلهم يتحدثون عن أحاسيسهم، عن مشاعرهم، عن ما يحدث لهم مع أقرانهم في المدارس، مع والديهم. إن غضبوا غضبوا بصمت ولا يبوحون عما في صدورهم. إن حتى في حالات الفرح تجد إن فرحتهم بسيطة، ليست تلك الفرحة المبالغ فيها على زمننا وعلى زمنكم أنتم أستاذي. لذا وصلوا إلى مرحلة إحنا نسميها صمت الاختياري. الطفل أصبح لا يريد أن يتحدث مع أحد، أصبح لديه صديق افتراضي وهو الأجهزة الحديثة أو الجوال أو التابلت.
يعني يعيش واقع ليس
واقع وهمي. نعم واقع وهمي. طيب تفضل.
طيب ممكن ناخذ تعريف ملخص عن موضوع الصمت الاختياري.
نعم، الصمت الاختياري عند الأطفال هو عبارة عن صمت بمزاج وباختيار هذا الطفل. أنا لا أريد أن أتحدث معكم، أنا أريد أن أحبس كل مشاعري، كل أحاسيسي، كل مكنوناتي داخلي، وقد يكون لها أكثر من سبب، ليس فقط وجود الأجهزة الحديثة سبب، لا، هنالك أسباب أخرى بإذن الله تعالى نتناولها في بقية الحلقة.
طيب أستاذ صالح، أنت قلت اختياري، طيب ربما يكون طبيعة هذا الإنسان يميل للصمت أكثر منه، لماذا يعني اختصينا في الاختيار؟
نعم، وصفته اختياري لأن قد يبوح ببعض مشاكل النفسية، ببعض انفعالاته لبعض زملائه، بعض أقرانه.
تظهر هذه؟
نعم تظهر. قد يكون الأب شديد والأم شديدة، تمام؟ قد يبوح لمعلمته ببعض مشاكل هذه الداخلية. فالصمت الاختياري أنا لا أريد أن أتحدث باختياره هو، أنا لا أريد أن أتحدث معك ولا معك، أريد أن أتحدث معك مع الشخص الثالث، لذلك سمي اختياري.
يعني يختار من يتحدث.
يا سلام عليك.
لذلك فعلا أستاذ صالح، يعني في كثير من في المدارس وكذا تلقى بعض الأطفال وبعض الطلاب يجي يتكلم مع الأستاذ أو مع المرشد الطلابي أو حتى مع زميل أحيانا في نفس الصف، يتكلم معه ويأخذ ويعطي معه وكذا بأريحية جدا.
أحسنت.
لدرجة أن الأب ولي الأمر يجي يقول اقنعوا ولدي بالشغلة الفلانية، خلوه يسوي كذا، سوي كذا. فهذا يمكن نوع من النوع
جدا. حتى المعلم أصلا عند الطفل هو المصدر الأول لأي معلومة. لو الأب أو الأم جابوا أي معلومة أخرى، لا الأستاذ قال كذا، كلام أستاذ وكأنه صك شرعي مختوم،
ثقة مطلقة،
ثقة عمياء بهذا المعلم. لذلك أهيب وهم على مقدار كبير وعالي والله من الثقة، وأنا أحدهم بالمعلمين. نحن لسنا فقط ننقل معلومات، لا، ترى بعض المعلمين يعتبر للطالب قدوة، هرم كبير،
ملجأ أحيانا،
ملجأ أحيانا يكون لا أحسنت يا أستاذي. لذلك بعض المعلمين من الطلاب محبوبين، الطفل قد يسر له ببعض المشاكل التي يتعرض لها داخل المدرسة أو أحيانا في البيت. صحيح. عندما يكون انفصال بين الأب والأم، وهذا موجود وهذه طبيعة، لكن الطفل طبيعي أنه يتأثر، يعني يقوم بإعطاء هذه الأسرار إما للمرشد الطلابي أو لأحد المعلمين اللي هو يحب المعلم هذا، يشعر أنه قريب منه، يشعر أن هذا المعلم يحنو عليه، يساعده، يتفهم مشاعره. لذلك أصبح هنا لدي صمت اختياري، أستطيع أني أبوح بما لدي، أوقف الصمت الاختياري عند الأستاذ تركي وأعيد الصمت الاختياري عند الأستاذ فرضا محمد مع الاحترام له.
طب هل الصمت هذا قد يؤدي للعزلة؟
نعم،
ويدخل في أمور توترات نفسية ورب أحيان انحرافات،
وبعض الأحيان قد يصل إلى طيف توحد،
تصل هذه الدرجة؟
نعم، عندما ينعزل الطفل ويصبح لديه عالمه الوهمي اللي هو عايش فيه، لا يتواصل لا مع معلم ولا مع أب ولا مع أب ولا مع أقران. أنا وقفت على حالات بعض الطلاب في المدارس يرفض أنه ينزل يتفسح مع زملاء في الساحة،
عجيب،
بل قد يصل لمرحلة البكاء، أبجلس في الفصل،
خوف
عزلة يعني من ناحية وعزلة من ناحية، وهذا الخوف والعزلة ستسبب له رهاب اجتماعي بعد كده لما يكبر ويروح متوسطة يروح ثانوية، كيف يتعامل مع المجتمع اللي هو عايش فيه؟ وكلها بأسباب أنه احنا ما انتبهنا للصمت الاختياري اللي بدأ عند هذا الطفل من مراحل متقدمة في التعليم،
ترسب فيه حتى.
نعم، تكبر. طيب، تكبر معه حسب سنه.
طيب أستاذ صالح، الأسباب، ما هي الأسباب، أسباب الصمت الاختياري؟
طبعا هي لها أسباب كثيرة، لكن من وجهة نظري الخاصة اللي لا ألزم بها أحد، وقد تكون خطأ وقد تكون صحيحة. واحد، التعامل السيء مع الأبناء وتحجيمهم، اسكت، أنت ما تفهم، أنت صغير، وتتكرر من المعلم وتتكرر من الأب والأم، فيصبح لديه زي الرادع، زي الحاجز، كل ما بيتكلم يرجع. بعض المعلمين هداهم الله وبعض الآباء والأمهات هداهم الله يصف ابنه بأوصاف حيوانات، احنا ما نكون زي النعامة اللي تدفن رأسها في الرمل وانه ما حد بيشوفها، لا، موجود، نعم موجود، قلة، نعم قلة جدا، قليل، لكن موجودين إلى الآن.
نعم صحيح،
تؤثر يعني هذه الكلمة
جدا جدا
فعلا. أبو عمر، شوف، فيها واحد من الطلاب يقول أنا أبوي سماني اسم ويناديني في البيت بكل الأسماء إلا اسمي،
سبحان الله،
يعني كل الأسماء اللي يعني اللي ما تنقال من الأوصاف وكذا، نعم، يناديني فيها إلا اسمي اللي سماني فيه ما يناديني،
سبحان الله. ففعلا أنا بعطيك مثال، المثال هذا صاحب المثال رحمه الله يقول كنت أنعت بالبقرة، أنت بقرة وتتكرر، معلم، أب، أم، جيران، طلاب، بقرة بقرة بقرة، قد يكون الوزن الزائد كان دور فيها. يقول قسما بالله أنه مرت علي مراحل من حياتي أنه خيل إلي أني ما أنا إنسان، أني بقرة،
لا إله،
معقولة كل الناس غلط وأنا صحيح أني إنسان؟ فمثل هذه الأشياء تؤثر، إهانة. أي إنسان في العالم، ممكن تحدثنا قبل الهوى، يبحث عن الاحترام، أنت الآن نزعت منه الاحترام، نزعت منه إنسانيته،
تقدير،
إنسانية التقدير نزعت منه نزع، وانت تناديه بأسماء حيوانات، وأحيانا يا غبي، يلي ما تفهم، و إلى آخره. أكرر وأعيد، قد يكون يعني نسبة والله ما تصل إلى كسور في المية من الموجودين هم من يتعامل سواء آباء أو أمهات أو حتى معلم،
وهذه تهز الثقة
جدا
في نفسه،
جدا تسحب منه الأمان والثقة بالنفس. ماذا يعيد الأمان والثقة بالنفس للطفل؟
هذا سؤال فعلا يعني، ويوجه للآباء والأمهات،
المس على الرأس.
نعم،
هذه الكاميرا تبعي،
عطنا كذا رسالة، كأنك طيب تبغى رسالة كذا، ها؟
عزيز الأب وأنا مثلك أب، عزيزة الأم وأنا زوجتي أم، عزيزي المعلم وأنا معلم، أستحلفكم بالله احضنوا أبناءكم، قبلوا أبناءكم، امسحوا على رؤوس أبناءكم طلابكم، المسح على الرأس وهي سنة نبوية على الرسول صلى الله عليه وسلم، تعطي الطفل خصلتين لا يأخذهم من أي مكان آخر، الشعور بالأمان والثقة بالنفس، افعلوها والله لن تندموا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. فما بالك بهذا ثمرة حياتك وانت كمعلم، هؤلاء أمانة في رقابنا يوم القيامة، غير أنك تأخذ أجر. وبسم الله ما شاء الله، هاي المعلمين بسم الله ما شاء الله، ما نحسد. فنصيحتي لكم: أحبوا طلابكم وأحبوا أبنائكم.
طيب أستاذ صالح، الآن ممكن واحد عنده أولاد في البيت يعني ما يتكلمون، أو طبيعتهم ما يتكلمون، أو أنا أبغى تعطينا الأعراض اللي أشوفها في ولدي أعرف أن هذا عنده موضوع الصمت الاختياري.
طيب، أولا لا يتحدث كثيرا، عندما تسأل أي سؤال يجيب لك بأقل من قدر الإجابة. ثلاثة، عزلة بنسبة 70% من يومه وهو منعزل، إما على الجوال أو على التلفزيون أو على القنوات. وإحنا كمان شفنا ما شاء الله ذا الحين التلفزيونات الحديثة كلها عليها القنوات، وقنوات بالنت، ما عاد لداعي أنك يعني واشتراكات. لذلك إذا رأيت أن ابنك عزلة اسحب عندك، افتح معاه أبواب الحوار، تحدث معه، ناقشه في الأمور اللي تهمه، تهم الطفل مو اللي تهمك أنت، تناقشه في سوق الأسهم. الولد ما هو مهتم بسوق الأسهم، يطلع ينزل يا أخي براحته، تجد الولد ينطلق معاه.
إيش أثرها هذه؟ أنت المقصد إنه
ينطلق، أبغى الولد يبدأ يتحدث معايا، يأخذ يعطي معايا، أفتح معاه باب الحوار،
ميول واتجاهات وتبدأ
أشوف الأشياء اللي هو يحبها، أتكلم معاه في مواده، أتكلم معاه في أصدقائه.
يعني حتى لو قلنا يلعب معاه مثلا في الجيم في السوني
ولا في البلاي ستيشن
عادي، يعني ما في مشكله،
لا ما فيها شيء. لا تستطيع ان تعزل ابنك عن المجتمع، ان عزلته بعد ما قال والله انا بحرم الجوال، والله ان يبحث عن الجوال عند غيرك، وقد يستغل الطفل استغلال كبير اذا حرمت من شيء موجود عند غيره. لكن اعطيه واتابعه، مو رايبه، فرق بين المتابعة وبين المراقبة. أي إنسان يشعر إن مراقب أحيانا يفعل الشيء عنادا فيك، لكن أتابعه، يعني اجعل لديه ذاتي، رقيب ذاتي. ترى أبنائنا إذا أردنا إصلاحهم ننمي فيهم الرقيب الذاتي، الرقيب الداخلي. كل إنسان في هذه الأرض أقوى ما لديه الرقيب الذاتي، أقوى من الرقابة الخارجية. حتى في عملك الآن اللي أنت فيه، الرقابة الذاتية عندك أقوى من رقابة المسؤول عنك.
كل ما زادت الرقابة الذاتية، كل ما كان فعلا الشخص يكون عنده من الداخل،
نعم،
وإحساس بالمسؤولية والإصلاح المسؤولية. نعم.
طيب معليش محمد، أنا ودي أسألك، طبعا الذي مثلا عنده ابن يعني منحني، هذا المنحني هو الصمت الاختياري، هذا كيف أنا ممكن أستطيع أن أعالجه وأخرجه من هذا الجو الذي هو فيه؟
بالحوار فقط؟ الحوار من قبل المعلم والاحترام. إيش اللي يخلي أولادنا ما يتناقشوا معنا؟ لأنه عارف أنه أي فكرة يجيبها أنت تستصغر الفكرة وتستصغر ابنك،
وحنت ما تفهم
بالله هذه فكرة ذي تجيبها لي؟ إيش الكلام هذا؟
حتى لو كانت تافهة تأخذ وتعطي،
وإن كانت تافهة أخذ وأعطي معاه، ما المانع؟ لو قال لك نكتة قديمة أضحك عليها، ما المانع؟ لو قال لك سالفة تفاجأ على أنك أول مرة تسمع بها، بابا والله يقول رفعوا رسوم الانترنت صار بكذا كذا، وانت سامع عنها قبل سنة، من جد يا ولدي؟ اي والله يا بابا، ما شاء الله عليك، كيف عرفت يا ولدي؟ والله أنا قرأتها بكذا، شايف أنه كيف سالفة جرت سالفة جرت سالفة. هذا الحوار مع الأبناء هو من يجعلهم يتركون الصمت. حتى كمعلم، كمعلم افتح حوار مع أبنائك. وأجمل حوار ماذا لو هذه حتى تنمي لديهم ملكة الإبداع،
المشاركة في حياتهم الخاصة
كلها، جميع هذه الأشياء. أنا 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 عندي مثل أضرب للمعلمين، مثلا نهاية الحصة باقي لك ربع ساعة، افتح مع طلابك كلمة ماذا لو. ماذا لو هذه تفتح لديهم آفاق في الإبداع. أولادي ماذا لو أصبحت السيارات تطير؟ إيش المميزات وإيش العيوب؟
يعني انت بتفتح افاق وتفتح حتى مجال التفكير
للابداع،
للخيال حتى
للابداع، نعم. للخيال. هل تعلم من صفات الطفل الموهوب المبدع إنه الخيال؟ إحدى صفاته الخيال، يكون خيالي. افتح معاه، ماذا لو، ما هي الأشياء المترتبة؟ مرة أنا سألت سؤال لطلابي، كان عندي دورة اسمها التفكير الإبداعي في المرحلة المتوسطة، رحت عندهم قلت شوفوا يا أولادي، نفرض أن الطلاب ما يتابعوا المعلم والفصل كله قزاز ما عدا ناحية السبورة، يعني من ثلاث جهات قزاز، كيف أستطيع أني أسيطر على الطلاب يكون متوجهين لي أشرح لهم؟ وما أبغى تفكير عادي، أبغى تفكير إبداعي. شوف الأفكار اللي جات. أحد الطلاب يقول أستاذ صالح ممكن نحطهم هنا زي
لحقة
الخيل، قطعتين بلاستيك
لحقة الخيل،
ثبت.
شفت لحقة الخيل؟
أيوة. قال لي واحد ثاني، لا أستاذ صالح نضع لهم هنا زي الآلة التحكم، بمجرد يلف يمين تولع لمبة هنا، المعلم يشوفها يعرف أنه التفت، أو تصدر صوت، وغيره وغيره وغيره. لذلك المعلم حتى الأب في البيت، اجمع أولادك وبناتك، اجلس أنت معاهم، يلا أولادي وبناتي أنا عندي اليوم فكرة، ولتجعل هنالك حوافز اللي إجابته صحيحة أو أقرب إلى الصحة، اليوم هو اللي يختار مثلا نوع العشاء، نوع الغداء، لا 50 ريال، هو اللي يختار الشوكولاتة اللي يبغى، وإلى الخيارات متعددة. لكن من يبدأ؟ الأب والأم، ونضع المسؤولية على الأب.
هي المشكلة فيه، المشكلة هذه دمرت الناس الأجهزة، نكون واقعيين نحن، وحتى بعض الآباء يجلس في المجلس مثلا مع أبنائه وينقطع الحوار بينهم، كل واحد ماسك جهازه وداخل في عالم آخر.
صحيح، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
نعم.
يعني أنا مستحيل أني أقطع عن العالم وأقطع عن الناس وأقطع عن الجوال، لكن أستغل بعض الفترات، مثلا فترة العصر، تعال أولادي أنا عندي اليوم لكم مفاجأة. ودائما الحوافز تجعل الطفل يشارك، لأنه بيني وبينكم أصبحنا الآن في عصر مادي، فيش حتى لو كانت حوافز بسيطة، حتى لو حوافز بسيطة، لذلك هذه تجعلهم يتركوا الجوال وينضمون لك. لكن يقول طيب إيش أجي أسوي؟ أنت تتكلم في أشياء ما تهمنا، افتح معاهم موضوع، إيش رأيكم السنة هذه نبغى نغير الصيفية، بدل ما نروح أبها نبغى نروح مثلا مكان ثاني، ادوني اقتراحاتكم وليش والأسباب. تلقى كل واحد متحمس يبغى يدلي بدلوة، يعني يبغى يروح المكان اللي هو اختاره.
نعم، وهذه تكسر موضوع الصمت
والجمود،
والجمود حتى في البيت. لذلك دائما يفرقون ما بين التربية وما بين الرعاية.
صحيح،
يقول لك الرعاية هي أنك ترعى بالملابس وبالأكل وبالأشياء هذه، لكن التربية تدخل معاه في حوار،
سلوكيات، مهارات، تعلم
يقول
منك مهارات،
الحوار البناء مع الأبناء دائما. الأشياء هذه تكسر الحواجز، حتى أن مثلا جلوس الأب والأم مع الأولاد في وجبة الغداء أو وجبة العشاء أو ما بين المغرب والعشاء، هذه وقت القهوة زي ما يقولون.
صحيح.
هذه تكسر حواجز كثيرة، حتى جداً. فعلا مثل ما تفضلت اللي هي افتح حوار، ماذا لو، ايش ماذا لو فتحنا كافي شوب داخل البيت، إيه ماذا لو ما ادري ايش،
يا يعني سلام عليك، تبدا تجي والله وتجيك افكار ابداعيه جميله. شوف البنات كمان بالذات، يعني احنا لما نتحدث عن الاطفال ليس فقط الاولاد الذكور، ولكن حتى الاناث، حتى البنات، والبنات ارق، والبنات حساسات، والبنات من نظره
النبي صلى الله
عليه وسلم لا تقصدها
رفقا بالقوالب،
الله اكبر.
شوف هذا في
احيانا النظره انت ما تقصدها، البنت تفهمها على فهمها وتروح زعلانه، تروح متضايقة، أحيانا كلمة بابا دقيقة بابا خلاص قفلت معها. لذلك رفقا بالقوارير زي ما قال أستاذنا، عاملوا بناتكم، احضنوا بناتكم، قبلوا بناتكم، احضنوا أبناءكم، امسحوا على رؤوسهم، عاملوهم برفق. مشكلة أيضا أنا أعاني منها بأمانة، أنا حكون صريح معاكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أنا ما أنا ملاك نازل من السماء، ولست أيضا شيطان. أحيانا أعصب وهذه طبيعة، وأحيانا الحياة، ضغوط الحياة تجعلك زي كذا، لكني أعتذر. تعلموا ثقافة الاعتذار. طالب أخطأ اعتذر منه، يا أخي أنا مدرس لي خدمة 30 سنة، اعتذر من طالب عمره ما يجي 8 سنوات، وما هو المانع؟ إيش يمنعك أنك تعتذر من طفل يخطأ تعتذر، حتى أنت تعلم طلابك ثقافة الاعتذار. آسف،
حتى مع الأبناء؟
مع أبنائي أقسم بالله أني أعتذر منهم، بابا آسف، بابا سامحني، والله يعني يعني ما أقول لكم إنه أنا كامل، أنا عندي عيوب عندي أخطاء، لكن الحمد لله عندي ثقافة الإعتذار. حتى أنت تعلمهم بعد كذا، إذا واحد فيهم أخطأ تلاقيه هو يعتذر. طفلك يقلد ما يشاهد وليس ما تقول،
ما يلاحظ منك يعني،
ما يلاحظ. قبل رأس زوجتك كل يوم، الزوجة قبلي يد زوجك كل يوم، والله أنت تنتقل احترام الزوجة ينتقل لابنك لما يتزوج، احترام الزوج ينتقل إلى بنتك عندما تتزوج. هذه أشياء فقدناها. كثرة الطلاق في الأيام الأخيرة، معلش ترى موضوع يسحب موضوع، كثرة الطلاق في الأيام الأخيرة تراها من التنشئة من الأساس. واحد يشوف أبوي عامل أمه يضربها يهزأها، فيشعر أنه هذه هي الحياة الطبيعية، أنه أنا لازم أبسيطر، لازم أضرب المرأة، ولازم أهزئ المرأة، ولازم أخاصمها، ولازم. والمرأة نفس الحكاية، ترى أحيانا الأم تعاند زوجها فتعتقد أنه هذه هي الحياة الصحيحة، أنه لازم أنا أعاند، لكن أسأل الله الصلاح.
طيب جميلة، اللهم أمين. جميلة أستاذ صالح. الآن لابد أن تتعامل مع ابنك، لابد أن تعرف شخصيته،
صحيح،
ميوله اتجاهاته. طيب بعض الآباء تعرف ممكن ما عنده طرائق أنه يعرف ميوله اتجاهاته.
نعم. كيف حالات النفسية اللي
حالات يمر فيها أحسن. كيف ممكن أحسن. أوصل لهذه؟
طيب طبعا في علم اللي هو تحليل رسومات الأطفال، هذه من ضمن الأشياء اللي أنا أكتشف ما يدور داخل نفس هذا الطفل الصغير. تحليل رسومات الأطفال، يعني مثال، عندما يأتي الطفل في رسمته وتكون تقلب الصفحة تناظر للصفحة من الأسفل فتجد فيه نتوءات
شقوق، يعني
وكأن نتوءات، وكأن عندما يرسم يضغط أثناء التلوين، اعرف أن هنالك غضب داخلي داخل الطفل
يفرغ الغضب في
يفرغ في، نعم، في كتابته. عندما يرسم شمس، الشمس لها مدلول، شعور الطفل بالاهتمام والرعاية فتلاقي يرسم شمس. الرسم في يمين الصفحة له مدلول، يسار الصفحة مدلول، وسط
علميا
الصفحة.
هذا يا شيخ صالح
علميا، نعم نعم علميا، ولكن أعيد وأكرر، وسئلت في أكثر من برنامج تلفزيوني كم نسبة دقة هذا التحليل. هذا يعطيك 10% من شخصية الإنسان أو شخصية الطفل، لأن الشخصية متغيرة. أنت الآن بشخصية، بعد 10 دقائق لو تعرضت وضعت في موقف معين تغيرت شخصيتك 180 درجة. لغة الجسد تعطينا تقريبا مؤشر بنسبة 7-10%. بعض المقاييس تعطينا مثلا مقياس هيرمان، مقياس ديسك، أكثر من مقياس يعطينا هذه الشخصية، تعطيني مؤشرات على الأقل أكثر من حالك. أنا اكتشفتها بنفسي وحولتها مرشدين طلابيين لبعض الطلاب. بعض الاضطرابات يجب أن يكون لدينا معرفة بالاضطرابات السلوكية لدى أبنائنا ولدى طلابنا. طالب لديه اضطراب سلوكي اسمه ADHD اللي هو فرط الحركة وتشتت انتباه، المعلم يرى طفل شقي يضربه، ما هو بيد هذا الطفل، الطفل مسكين عنده اضطراب، مفروض تحول على الوحدات الإرشادية ثم يحول إلى أخصائيين إلى أطباء.
كيف يتم التعامل معه
مع الطفل زي كذا؟ يحول. أنا لازم أعرف أكتشف. أنا عندي برنامج اسمه تشخيص اضطرابات الطفولة، أبين لهم ما هي الأشياء اللي تبين لي أن هذا الطفل عنده اضطراب كذا واضطراب كذا واضطراب كذا واضطراب كذا. بعد كذا وجدتها لدي أحوله. كان عندنا أحد الطلاب مسكين كان يضرب من المعلمين، ما يقعد في الفصل، يا ولد اجلس، يوقف يقوم يمسح السبورة، يسيب الفصل ويمشي، فيعتبرونها شقاوة. بعد أن تم الكشف عليه حولته مرشد الطلاب، قلت الطفل ذا عنده مشكلة فرط حركة لا يستطيع التحكم في نفسه، حولناه وحدات إرشادية، بدأوا يعطوا علاج والحمد لله رب العالمين صار أفضل.
نعم. أنا في إحصائية عن موضوع الصمت الاختياري.
تفضل.
تقريبا الإحصائية هذه نشرتها أحد المراكز المتخصصة، 90% من الأطفال يعانون من الصمت الاختياري. 90% من الأطفال الذين يعانون من الصمت الاختياري يعانون من الرهاب الاجتماعي.
طبيعي.
شوف الترابط.
إيه طبيعي.
نعم. و30% من الأطفال الذين لديهم الصمت الاختياري يعانون في من مشاكل التأتأة وفي اللفظ وفي الكلام وفي البوح. أنا
صحيح. لماذا؟ إنه ما في أحد يتكلم معه،
ما في تواصل،
ما يتواصل مع أحد. وهذه طيب. ترى الفترة الأخيرة انتشرت حتى في المدارس.
نعم.
طلاب لديهم تأتأة عجيبة، لا يستطيع إنه يركب جملتين. يا أخي أولادنا الله يصلحهم، زمان طفل القرية كان عمره 8 سنوات 10 سنوات بالكثير، وكان يتحدث بطلاقة، كان يرحب بالضيوف، كان يتناقش مع والديه، كان يأخذ ويعطي. أطفالنا الآن بعضهم جامعيين، ولا يستطيع أنه يركب كلمتين عن على بعض. لكن يا بعض الظواهر نريد فقط بس تعديلها تحسينها فقط لا غير.
نعم احنا في دقيقة نبغى رسالة أخيرة لأولياء الأمور وللمربين.
طيب هذه الكاميرا حقتي. طيب إخواني أخواتي زملائي المعلمين والمعلمات، أولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب أجركم ويعطيكم من الدرجات العليا يا رب يا كريم، والله إني أعلم اجتهادكم، ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى بعض التصرفات التي تصدر منا حتى لا تؤثر على أبنائنا. أبنائنا ما ذهبوا للصمت الاختياري وأصبحوا لا يتحدثون معنا إلا أن هنالك أسباب، أسباب قد تكون متعلقة بعضها فينا والنسبة الأكبر تكون متعلقة فينا كآباء وأمهات وكمعلمين. لذلك اجلس مع أولادكم، حاوروهم، امسحوا على رؤوسهم، ابنوا لديهم ثقة بالنفس عالية، واسأل الله الصلاح والفلاح والتوفيق في الاختبارات. ما أدري شكل البرنامج بيعرض وقت انتهت الاختبارات أو على آخرها.
لا لا إن شاء الله.
ما عليك ما عليك.
إيه فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وكلمة أخيرة، شكر وتقدير واعتزاز واحترام لكل من إخواني الأستاذ تركي والأستاذ محمد.
الله يسعدك أستاذ صالح ويبارك فيك. سعدنا والله بك يا شيخ في هذه الفقرة التي تحدث فيها عن الصمت الاختياري عند الأطفال، واحتوت على كثير من الفوائد التي يسأل الله أن ينفع بما قلت.
آمين. إي والله نسأل الله ينفع بها.
نشكر لك أستاذ صالح الشهري المستشار التربوي على ما قدمت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك وحسنات المتابعين الكرام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونستكمل ما بدأنا به في زاد الأسرة، ابقوا معنا.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.